إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل قاعد ورجل قائم بيده كلوب من حديد فيدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثله، فيلتئم شدقه الأول فيصنع به مثله. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بيده فهر أو صخرة فيشدخ به رأسه فيتدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع حتى يلتئم رأسه ويعود كما كان، فيصنع به كما صنع في المرة الأولى. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، توقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراه، فإذا أوقدت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فإذا فيه رجل، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، كلما أراد الذي في النهر أن يخرج رمى بحجر في فيه فرده حيث كان. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وعند أصلها شيخ وصبيان، ورجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا ما رأيت قط أحسن منها، فإذا فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي في الشجرة فأدخلاني دارا هي أفضل وأحسن، فإذا فيها شيوخ وشباب. قلت: قد طوفتماني الليلة، فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم، أما الذي رأيت يشق شدقه فكذاب، يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، وأما الذي يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار فيفعل به هكذا إلى يوم القيامة، وأما من رأيت في التنور فالزناه، وأما ما رأيت في النهر فآكلوا الربا، وأما الشيخ الذي رأيته عند أصل الشجرة فإبراهيم والصبيان الذين حوله أولاد الناس، والرجل الذي يوقد النار مالك خازن النار. أما الدار الأولى التي دخلتها فهي دار عامة المؤمنين، وأما الدار الأخرى فهي دار الشهداء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال لي: أنا جبريل وهذا ميكائيل، ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: قد بقيت لك بقية من عمر، فلو استكملت عمرك أتيت فدخلت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، ما يراه النائم في نومه قسمان: محبوب ومكروه. فأما المحبوب فهو من الله، وأما المكروه فهو من الشيطان.
ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن إلى ما ينبغي فعله إذا رأى في منامه شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم في منامه ما يحب فإنما هي رؤيا من الله، فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها فإنها لا تضره. وفي رواية: فليتعوذ بالله من الشيطان ومن شرها وليتفل ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. والرؤيا الصالحة عاجل بشرى المؤمن في هذه الدنيا، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوات إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بتعبير رؤى أصحابه، وكان كما قال سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة يعني الصبح أقبل علينا بوجهه، التفت إليهم بعدما كان مستقبل القبلة، ثم قال لهم: هل رأى أو من رأى منكم الليلة رؤيا؟ فإن كان أحدهم رأى رؤيا قصها على النبي عليه الصلاة والسلام فأولها له. وذات يوم قال لهم عليه الصلاة والسلام: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فقالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكني رأيت الليلة رجلين، وهما جبريل وميكائيل، كما فسر في الحديث: أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، يعني بيت المقدس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا دليل على أن الإسراء كان في المنام كما كان في اليقظة. الإسراء المذكور في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا كان في اليقظة بالروح والبدن. وأما هذا الحديث فجبريل وميكائيل أسريا بالنبي عليه الصلاة والسلام في رؤيا المنام، في رؤيا المنام، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل قاعد ورجل قائم بيده كلوب يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كما صنع بالأول، فلا يفرغ من الثاني حتى يلتئم الأول فيرجع فيفعل به هكذا. فسألهما قالا: هذا الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه فتبلغ الآفاق، فلا يزال يفعل به هكذا إلى يوم القيامة. وفي هذا دليل على تحريم الكذب، وأنه من الكبائر، لأن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. وقد جعل الله تعالى الكذب من خصائص الكافرين والمنافقين، قال عز وجل: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. وقال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بتحري الصدق ويحذر من الكذب، فيقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: وأما الذي رأيته يشدخ رأسه، الذي كان مضطجعا على قفاه ورجل معه حجر يضرب في رأسه كلما التأم عاد كما كان، فهذا الذي علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. وفي رواية: فهذا رجل آتاه الله القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة. وهذه الرواية الثانية أوضح من الرواية الأولى، لأن ظاهر الرواية الأولى أنه يعذب على عدم قراءة القرآن بالليل، ولكن الرواية الثانية تبين أنه يعذب على نومه عن الصلاة المكتوبة. قال ابن هبيرة: ولا مانع من أن يعذب على الأمرين، لا مانع من أن يعذب الرجل على القرآن الذي آتاه الله إياه وعلمه إياه فرفضه وهجره وتركه، وأن يعذب أيضا على النوم عن الصلاة المكتوبة. فعلى حامل القرآن أن يهتم بمراجعته، وأن يتعاهده حتى يثبت في صدره، كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن، فهو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وعلى قارئ القرآن أن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن ائتمرت بأوامره واجتنبت نواهيه، وحجة عليك إن تركت أوامره وارتكبت نواهيه. ومن أعظم الأوامر التي أمر بها القرآن المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والله تبارك وتعالى قد حدد لكل صلاة وقتا، فقال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تصح الصلاة قبل وقتها، ولا تصح أيضا بعد خروج وقتها إلا من عذر. وقد توعد الله تبارك وتعالى الذين ينامون عن الصلاة ويتركونها حتى يخرج وقتها، فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: وإبراهيم أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها. وقال ابن المسيب: أضاعوا الصلاة لا يصلي الظهر إلا بعد العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس. وأما الذين رأيتهم في مثل التنور فهم الزناة، فهم الزناة، توقد النار تحتهم وهم عراه لا شيء يسترهم، زيادة في فضيحتهم تأتيهم النار من أسفل منهم فترفعهم إلى أعلى، حتى إذا كادوا أن يخرجوا من النار خمدت النار فرجعوا إلى أسفلها. إن الله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج، ووعدهم على ذلك مغفرة وأجرا عظيما، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ونهى سبحانه وتعالى عن الزنا وتوعد عليه بالعذاب الشديد، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما فقد فتح لهم باب التوبة، فقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنيئا لمن أطاع الله وحفظ فرجه، والويل كل الويل لمن خالف أمر الله وانتهك حرماته. وأما الذي رأيته في النهر فهم آكل الربا. الذي رأيته في النهر، نهر من دم يسبح، كلما أراد أن يخرج رمى الرجل الذي على الشط في فيه حجرا فرده حيث كان، هذا آكل الربا. قال ابن هبيرة: إنما عذب آكل الربا في نهر أحمر من الدم، لأن أصل الربا في الذهب والذهب أحمر. والحكمة في رمي الرجل الذي على الشط في فيه حجرا إشارة إلى أن الحجر لا يغني عنه شيئا. ماذا يغني أكل الحجارة من الجوع؟ وكذلك أكل الربا لا يغني عن صاحبه شيئا. فآكل الربا حريص عليه، يظن أن ماله يكثر ويزداد بالربا، والله من ورائه يمحقه ويسحته، كما قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وهذه عقوبة الدنيا. أما عقوبة الآخرة فمنها ما ذكر في الحديث، ومنها قول رب العالمين: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث دلالة على تعذيب بعض عصاة المسلمين في البرزخ، أي في القبر. والأحاديث في عذاب القبر كثيرة، منها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عود فجعل ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ثم قال صلى الله وسلم: أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة. ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته أنه وصى كل مصل كلما صلى أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيخوة الإسلام، هكذا أرى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بعض مشاهد عصاة المسلمين في النار، ثم بعد ذلك أراه الجنة وما فيها من النعيم. فأتيا على شجرة في أصلها شيخ حوله صبيان، فقال له: أما الشيخ فإبراهيم عليه السلام، وأما الصبيان الذين حوله فأولاد الناس. ثم أخذاه فصعدا به الشجرة فأدخله دارا قال: ما رأيت قط أحسن منها. فقال: أما الدار الأولى فدار عامة المؤمنين، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم أخرجاه من هذه الدار فصعدا به الشجرة فأدخله دارا أعلى وأحسن من الدار الأولى، ثم قال له: وأما الدار الأخرى فهي دار الشهداء، فهي دار الشهداء. وفي هذا دليل على علو منزلة الشهداء في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. والآيات والأحاديث في فضل الشهادة والشهداء كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية، قال: أما إنا قد سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم، أرواح الشهداء، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة حيث شئنا. فأعادها عليهم ثلاثة، فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا أو يسألوا، قالوا: يا ربنا نتمنى أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة ثانية. فلما رأى أن ليس بهم حاجة تركوا. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال، للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. فهنيئاً لهؤلاء الذين يبيتون يحرسون في سبيل الله سبحانه وتعالى تحقيقا لأمن البلاد والعباد وسلامة الجميع.
فقد قال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. فلما فسر الملكان جبريل وميكائيل للنبي عليه الصلاة والسلام تلك المشاهد، قال له: انظر، ارفع رأسك. فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال: فرأيت فوقي مثل السحاب، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا منزلك. قال: دعاني أدخل منزلي. قال: لا، بقيت من عمرك بقية، فلو استكملتها أتيت فدخلت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: في هذا دليل على أن المؤمن الذي له قصر في الجنة لا يدخله ما دام مقيما في الدنيا، ما دام حيا لا تدخل قصرك في الجنة حتى تموت. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، يعني فإذا مات دخل الجنة، كما جاء في بعض طرق الحديث الأخرى. فنسأل الله العظيم من فضله الفردوس الأعلى بغير سابقة حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم واجعل بلدنا هذا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.